أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقوله تعالى: وأنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم.
اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله، الدرس القادم، نطالب بحفظ الآيات المراد تفسيرها إن شاء الله من أول سورة آل عمران. وحاولوا من لم يحفظ سورة البقرة أن يحفظها بالتدريج.
يقول السائل: ما حكم شخص مسلم يصلي مع المسلمين غير أنه يدعو مع الله غيره من الأولياء؟
دعوة غير الله مع الله مبطلة للعمل كله، هذا هو الشرك الأكبر، وهو محبط للعمل، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل كله والعياذ بالله. وإذا تاب العبد تاب الله عليه، وإذا مات العبد على هذا الشرك فلن يغفر الله له، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لو زعم أنها تقربه إلى الله. لأن كفار قريش ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعرفون أنهم لا قدرة لهم على الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، وإنما يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله.
يقول السائل: حصلت على ثروة إلى حد ما كبيرة، حيث اكتسبتها بطرق غير مشروعة، منها من أشخاص معينة ثم اشتغلت بها بطريقة ذات كسب غير حلال ومشبوه أو حرام، كيف أطهر نفسي؟
إذا عرفت صاحب الحق أو صاحب المال فيجب عليك رد الحق على إلى صاحبه، رد المال إلى صاحبه. أما إذا لم يكن له صاحب معروف فعليك التوبة، والتوبة تجب ما كان قبلها بإذن الله.
يقول السائل: ورثت قطعة أرض عن أبي وأريد أن أبيعها، فهل عليها زكاة؟
ليس عليها زكاة. المال الذي يؤول إليك عن طريق الميراث أو عن طريق الهبة أو اشتريتها من أجل أن تعمرها وتسكن فيها أو من أجل أن تعمرها وتؤجرها، كل هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما كان من عروض التجارة، يعني اشتريتها لطلب الربح، هذه فيها زكاة. أما آلت إليك بالميراث وأنت تريد بيعها فلا زكاة فيها حتى تبيعها، ثم إذا بعتها وحان الحول على دراهمها فيها الزكاة. اشتريت بدراهمها هذه شيئا للتجارة وحال عليها الحول فيها زكاة. اشتريت بدراهمها هذه بيتا للسكن لا زكاة فيها. فالزكاة في عروض التجارة وفي النقدين إذا حال عليها الحول، الذهب والفضة أو ما ينوب عنهما من الورق، وعروض التجارة التي أعدت للبيع والشراء. وأما ما تشتريه للقنية ولو بعته بعد هذا فلا زكاة فيه.
يقول السائل: ما تعريف الصحابي؟ وهل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يعتبر صحابي؟
الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة واليقظة مؤمنا به عليه الصلاة والسلام. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد هذا كبعض الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا، ثم أسلم بعد هذا ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فلا يعتبر صحابي، ومات مؤمنا به عليه الصلاة والسلام، بخلاف من ارتد عن الإسلام بعد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر صحابي. وكذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم لا يعتبر الرائي صحابي، رآه في حال اليقظة الصحابي.
يقول السائل: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وبيني وبين والدي، ثم في الصباح ذهبت إلى المحكمة بقصدي أن أطلق زوجتي، فلم أستطع بسبب نقص بعض الأوراق، فرجعت عن أمري حيث أنني لم ألقه أمام زوجتي فقط بالنية.
إذا لم تتلفظ بالطلاق فلا يقع عليك طلاق. إذا هممت أو عزمت على طلاق زوجتك وأخذت الشهود وذهبت إلى المحكمة وأخذت الأوراق وكل ما تحتاج إليه ودخلت عند القاضي وقلت له هذا غرضي، فقال: هل لك أولاد؟ قلت: نعم. تحدث معك القاضي قليلا وقال: لعلك ترجع، لعلك تفكر في أمرك، فتقبل قول القاضي وتوجيهه وتخرج، ما يقع عليك طلاق، لأنه لابد أن يحصل تلفظ منك. أما إذا كنت تلفظت بالطلاق قبل أن تصل إلى القاضي وجئت إلى القاضي لتثبت ذلك، فيلزمك حينئذ الطلاق والإثبات على ما تلفظت به. طلقة واحدة لك حق الرجعة، طلقتان لك حق الرجعة، ثلاث طلقات مالك حق الرجعة. طلاق بعوض لك حق الرجوع بعقد ومهر جديدين، ولا تراجعها بدون رضاها إذا كان الطلاق بائن على عوض، بائن بينونة صغرى، لأن الطلاق أنواع. طلاق الرجع وهو الذي من حقك أن ترجعها إلى عصمتك بدون خيارها وبدون مراجعة أهلها، هذا يسمى طلاق رجعي. إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ولم يسبق أن طلقتها قبل ذلك وبدون عوض، فهذا طلاق رجعي. متى ما شئت أشهد اثنين على رجعتها فترجعها. طلاق بائن بينونة صغرى، إذا طلقت زوجتك على 1000 ريال أو أقل أو أكثر، هذا تحصل بها البينونة، ما تملك الرجعة إلا بموافقتها وموافقة أهلها، ويحصل العقد من جديد، عقد ومهر جديدين، وهذا يسمى طلاق بائن بينونة صغرى، يعني ما هو يلزم فيه زواج من شخص آخر. الثالث طلاق بائن بينونة كبرى، يعني إذا طلقت بالثلاث فهذه بينونة كبرى ما يحق لك رجعتها ولا بعقد ولا مهر جديدين إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك زواج رغبة ويطأها، ما يكفي أن يعقد عليها رجل آخر ويفارقها.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة في الصف المقطوع بسارية أو يقطعه من بر؟
تجوز مع الكراهة إذا لم يكن هناك حاجة، وتزول الكراهة إذا وجدت الحاجة. فمثلا إذا كان في المسجد سعة فلا ينبغي للإنسان أن يصلي في الصف المقطوع، وإن صلى فالصلاة صحيحة. وإذا كان في المسجد ضيق وممتلئ بالناس ففي أي مكان صليت لا كراهة والحمد لله.
يقول السائل: زوجتي منتقبة وتأتي غدا للإقامة معي في المملكة وتريد أن تدخل مكة محرمة وتأتي بعمرة، فما يجب عليها منذ ركوبها الطائرة وعند الميقات أثناء تأدية المناسك؟
يجب عليها عقد النية، نية الدخول في النسك عند محاذاة الميقات أو قبله، إذا خشيت أن تتجاوز الميقات فتتقدم ولا حرج، لو بعدما تركب الطائرة وتقلع تعقد النية فلا حرج عليها. ثم من حيث النقاب والبرقع، المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع لكنها تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بأي لباس معها، لا تلبس البرقع ولا النقاب المخصصان لتغطية الوجه وتغطي وجهها بعباءتها أو بالشرشف أو بالرداء أو بأي لباس عليها، حتى وإن كانت محرمة ما دامت بمرأة من الرجال الأجانب. وإذا نزلت فيجب عليكم المبادرة بتأدية نسكها خشية أن تقربها وهي محرمة، فلا تقبلها ولا تستمتع منها بشيء ما دامت محرمة حتى تؤدي نسكها. فإذا طافت وسعت وقصرت من شعرها فقد حلت لزوجها.
يقول السائل: أتيت من منطقة الأحساء بغير عمرة وأريد أن أخرج للإتيان بعمرة، فهل يصح؟
أتيت من أي مكان تريد مكة لا يخلو، إن كنت أتيت تريد العمرة لكن ما أحرمت فنقول يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، فإذا فعلت فلا شيء عليك. قلت جئت أريد العمرة لكني ما أحرمت والآن يتعذر علي أن أذهب إلى الميقات، نقول تحرم من الحل ويكون عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام. أتيت من أي مكان تريد مكة ولا تريد العمرة ولا خطر على بالك العمرة، وإنما جئت لغرض، لدراسة، لزيارة، لعلاج، لبضاعة، لأي غرض من الأغراض ما تريد العمرة، بعدما وصلت إلى مكة حننت إلى العمرة ورغبت فيها، نقول تخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي عمرتك ولا شيء عليك، لأن نية العمرة جدت عندك في مكة، فاخرج إلى الحل وأحرم منه.
يقول السائل: إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين حكم عليه القاضي بالنكول، فما معنى هذا؟
معنى النكول يعني ألزمه بما ادعيت عليه به، ادعيت عليه بألف ريال مثلا وطلب منك القاضي البينة فقلت لا بينة لي، أنا وثقت بالرجل وسلمته المبلغ على أن يعيده إلي بعد كذا، والآن أنكر، يطلب منك القاضي البينة فتقول لا بينة لدي، يقول لك لك يمين المدة عليه بأنه ليس في ذمته شيء لك، فتطلب اليمين تقول أريد اليمين، فيأمر القاضي المدة عليه باليمين، يقول تحلف بأنه ليس في ذمتك لفلان شيء، يقول لا ما أحلف، يخاف من العقوبة لأنه يعلم أن في ذمته، فأبى أن يحلف، فيحكم عليه القاضي بالنكول يعني بامتناعه عن اليمين، يحلف عليه بالمبلغ ويقول إذا سلم الرجل حقه.
يقول السائل ما حكم الصلاة خلف إمام عنده لحن جلي ولحن خفي في قراءة القرآن؟
الأخطاء تختلف، أخطاء في الفاتحة وفي غير الفاتحة، الخطأ في غير الفاتحة لا يؤخذ به، الخطأ في الفاتحة نوعان، خطر خطأ يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، خطأ لا يحيل المعنى فتصح معه الصلاة. ومثال ذلك إذا قال الحمد لله رب العالمين، هذا اللفظ الصحيح، فإذا قال الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، هذا لحن لا يحيل المعنى، الصلاة معه صحيحة. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصحيح، قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا خطأ، وهذا لحن يحيل المعنى كأنه هو نفسه المنعم، يقول صراط الذين أنعمت يعني أنا أنعمت أنا عليهم، هذا لحن يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
زوجها غير راض،
بل يجب على الزوجين